أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بناء على التقريب الثاني الذي أراد البعض أن يقربه من جهة شمول أدلة حجية الخبر، ومن جهة شمول أدلة الترجيح إلى العام والخاص من وجه، قربنا إياه بأننا نتمسك بالإطلاق، وهذا الإطلاق هو إطلاق الخلاف فإذا أو الاختلاف. فالرواية الشريفة تقول: إذا اختلف الحديثان، والاختلاف فعلا يصدق على المتباينين وعلى العموم مخصوص من وجه. جوابنا الأول له كان أن الاختلاف هو عبارة عن مسألة تشكيكية، والمسألة التشكيكية عادة إذا لم تقيد فهي تصرف إلى أعلى الأفراد أو الفرد القوي. فلو فرضنا أن الاختلاف مثل ما تقول يشمل المتباينين ويشمل العموم مخصوص من وجه، لكن عندما يطلق فهو ناظر إلى المتباينين دون الآخر. قلنا هذا المستشكل حاول محاولة لتصحيح ذلك، قال: أنتم أخذتم الاختلاف بعنوانه الوسيع، وهو الذي يشمل المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فأشكلتم علينا، خصوصا الإشكال الثاني الذي يلزم منا الطرح حتى في مورد الافتراق. فقال: أما إذا بنينا على الاختلاف بما هو هو بمعناه الحقيقي، فسيكون الاختلاف ناظر إلى المتباينين نظر حقيقي، وإلى المجمع بينهما أيضا نظر حقيقي، فممكن يسقط المجمع فقط وبقية الرواية تبقى، لأن هذا يصدق عليه متباين. جوابنا لذلك أن إحنا ما عدنا حديث وعدنا مختلف، وإنما عدنا شيء واحد وهو حديث مختلف، والحديث المختلف ينصرف إلى تمام المضمون لا ينصرف إلى جزء المضمون. نعم، إذا ردنا نعدي إلى العموم مخصوص نحتاج قضيتين: إما أن ننقح المناط، أو المرجحات نعديها من المتباينين إلى العموم مخصوص من وجه، وكلا الشيئين لا مجال لهما. أين الشيئان؟ قال هذا البارحة اللي وقفنا سطر الرابع أعلى الصفحة، قال: فلا تشمل الروايات العامين من وجه إلا بأحد وجهين. الوجه الأول من باب تنقيح المناط وسيأتي، الوجه الثاني من باب التعدي في موضوع المرجحات. كيف نتعدى؟ لأجل مناسبات وقرائن، فنتعدى من موضوعها وهو التباين إلى غيره وهو العام والخاص. طبعا التعدي لعله مثل القياس، بس ما أقول قياس، لعله مثل القياس، لأن التعدي من موضوع إلى موضوع آخر لوجود النكتة اللي هي النكتة خصوصا تعبدية سيأتينا إن شاء الله تعالى، هذا لا يمكن أن يقول به قائل. وعلى كل حال نأتي الآن إلى المحاولتين اللي هي تنقيح المناط والتعدي. أما القول بالتوسعة، مقصودة من التوسعة حتى يشمل العامين من وجه، وأما القول بالتوسعة من باب تنقيح المناط لو هكذا قلت، فستواجهنا هذه المشكلة. أي مشكلة؟ فهو ظني. من هو ظني؟ تنقيح المناط. احنا تنقيح المناط، تنقيح المناط انما يكون في الامور القطعيه، انما يكون في الامور القطعيه، هذا معنى تنقيح المناط. اما في الامور الظنيه ان الظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك إذا تلاحظون في قياس الأولوية اللي هو شبيه بقضية تنقيح المناط، لأن تنقيح المناط معناه التعدي، لكن التعدي كيف؟ بوجود تلك النكتة في هذا المولد. مثلا من باب خلي أضرب المثال التالي، الآن لو يأتينا هذا النص يقول اكرم خدام العلماء، يأتينا هذا النص يقول اكرم خدام العلماء، ماذا نفهم منه؟ نفهم منه المنطوق مارتن خادم العالم لا بد أن أكرمه، والعالم من باب أولى أن يكرم. فإذا احنا جعلنا الخادم مصب الاحترام، مصب الإكرام، فمن باب أولى العالم أن يكون مصب الإكرام. بعض المعاملات، بعض المعاملات مثلا قول هذا معاملات الصبي، معاملات الصبي الشارع لم يعترف بها لأن الصبي مسلوب العبارة. معنى مسلوب العبارة حتى إذا تكلم فهذا قصد بالكلام ملغى عند الشارع. أفرض ما عندنا نص على المجنون، نقول بهذا المقدار وهو تنقيح المناط أيضا عند المجنون الكلام لا يأتي، لأن هذا يتكلم وإحنا قلنا مسلوب العبارة، مسلوب العبارة يعني ما إلى موضوعية كلام، فمن باب أولى. أو تنقيح المناط بالنسبة إلى المجنون، لأن المجنون أصلا كلامه غير معقول، يتكلم بكلام غير مفهوم، فلا بد يصير عندي يقين ويصير عندي قطع حتى أنتقل من مسألة ثبت فيها النص إلى مسألة أخرى لم يثبت فيها النص، لكن أنا أعدي بهذا العنوان تنقيح المناط. ومقصود من المناط هي نكتة الحكم، ملاك الحكم، هذا ملاك الحكم هو هذا، فأنا أنقح ملاك الحكم. فإذا كان ملاك الحكم هنا فيكون ملاك الحكم أيضا مع وجوده، فأيضا الحكم يسري إلى تلك النقطة. فمقصود تنقيح المناط يعني الملاك، فالملاك إذا أوجدته هنا أوجدته هنا. طبعا الملاك عندهم الجماعة كلام في تحصيله، كيف أعرف ملاك الأحكام؟ كيف أعرف؟ مثل المتأخرين عندهم شبه إجماع على أن ملاك الأحكام لا يعرف إلا من الشارع، يعني الشارع هو اللي يبين هذا الحكم حلال أو هذا الحكم حرام. فإذا قال هنا أستطيع أن أنقح في موضوع آخر بعد أن أدرك هذا الملاك. إذا تذكرون في قضية مسألة الأمر والنهي، أنه الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضد أو لا، هناك رادوا ينقحون الملاك بعنوان معرفة الملاك بعد أن الصلاة كان فيها أمر والإزالة سلبت الأمر، أستطيع أن أتعبد بالصلاة حتى مع عدم الإزالة، كيف أتعبد؟ بإحراز الملاك. قالوا من أين تعرف الملاك للصلاة؟ لأن الصلاة منهي عنها. أكو كلام إذا أتوا بين جامع المقاصد وبين الشيخ البهائي في تلك المسألة. على كل حال المناط لابد أن يكون عندنا يقين فيه. فقال فهو ظني، لماذا؟ لأنه مع فرض كون الحكم تعبديا حسب المسألة، فيكون تنقيح المناط ظنيا. لماذا؟ لأن نكتة التعبد أنا ما أعلم، الحكم تعبدي، الحكم تعبدي، نكتة الحكم أنا ما أعلمها. بل في بعض الحالات الإنسان يعترض، كما في رواية لا تذكرون أبان في قضية أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فعندما سأل أبان سأل الإمام إذا قطع إصبع من المرأة لها عشر الدية، إذا إصبعين لها عشرين، إذا ثلاثة ثلاثين، إذا أربعة عشرين. فأبان استغرب من هاي الطريقة، ومو بس أبان استغرب، أي أحد الآن يستغرب من هاي الطريقة. فاعترض على الإمام، قال هذا إنما كان يأتينا ونظن أن الذي جاء به شيطان. فالإمام رد على أبان، قال معنى الرواية أنه أخذتني بالقياس، وأن الدين إذا قيس محق، الدين إذا قيس محق. بين على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدين. هذه الأمور في تلقيحات المناط جزما نقع في إشكالات. أمر تعبدي، ترى أمر ارتكازي، والعقلاء يرون هكذا، فلا يفرقون العقلاء. وتارة لا، أمر تعبدي، إذا أمر تعبدي يعني معناتها من أريد أنقح المناط بالظن، والظن لا يبني من الحق شيء، ما قيمة الظن. ولذلك قال وهو لا يغني عن الحق شيء. وأما القول بالتعدي، نتعدى من المتباينين إلى العموم مخصوص من وجه، هناك نتعدى بتلقيح المناط وهو الاختلاف. يقول فإن المناسبات الموجبة للتعدي في المرجحات المذكورة في مقبولة عمر وغيره على غير ما ذكرناه من بناء العقلاء. بناء العقلاء المرجحات قلنا وهو عدم الريبة، أما المرجحات كل من بتمسك، تتمسك بمقبولة عمر تبدي بقضية الأعدل والأوثق إذا قلنا راوي، أو بالأشهر مخالفة العامة موافق الكتاب، في القطب الراوندي مخالفة موافقة الكتاب مخالفة العامة. قال فلا يمكنها إثبات التعدي عن نفس المرجحات المنصوصة، قضية تعبدية، نفس المرجحات من تعدى عنها، لأن تعبد عن فضلا عن إيجابها التعدي عن موضوع هذه المرجحات إلى غيره، نفس المرجحات من عديها إلا بنكتة كما صنع الشيخ، أقربية الواقع عبر عنها الشيخ. يقول نفس المرجحات تعبد من تعدى فضلا عن نعديها من موضوع إلى موضوع آخر. ما هو موضوع نحن متباينة إلا من نعديها عموما خصوص من وجه، هذا موضوع وهذا موضوع آخر. قال فالنتيجة عدم جريان المرجحات في العامين من وجهه بناء على التعبد، بناء على التعبد. وأما نحن، ولكن نحن على تقدير الالتزام بأن الروايات إرشاد لبناء العقلاء، مو على تقدير، ظاهر أكو اشتباه بالتقرير، نحن مو على تقدير، نحن سلمنا وقلنا أن الروايات ناظرة إلى إرشاد لبناء العقلاء، فيمكن القول بالتعدي، بل هو رأي الشريف بيّن في بداية المطلب على أنه بناء على رأينا لا مانع من شمول الاختلاف علما إلى العام والخاص من وجه، إذا تذكرون. ليش؟ وسيجي وضحها، ينقلنا هناك إما ثبوتا أو إثباتا، باعتبار أن القيد السلبي في كل منهما يعارض الآخر، ومستحيل أن الإمام يعبدنا بالتناقض، فلا بد الإمام أخفى، أو الإمام ذكر لكن زرارة غفل. في كل الحالات لا بد من التقييد، في كل الحالات. فإذا كان لا بد من التقييد لا مانع من شموله في العموم مأخوذ الوجهين التناقض. قال: ولذلك اخترنا في بحث التعدي عن المرجحات اخترنا التوسعة من باب تخريج الترجيح في الروايات على أساس بناء العقلاء، بناء العقلاء اللي هو عدم المزية، وما ذكر في مقبولة عمر بن حنظلة قلنا هو إرشاد إلى بناء العقلاء. هذا تقدم. نرجع الآن قبل أن ندخل، وظهر مما ذكرنا هنا أنه بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة، تعدي يجري الترجيح مطلقا في العامين من وجهه وغيرهما متباينين. هذا العبارة كوتها الشكل يصير، هي هو العامين من وجهه أضعف، فبغيره حتى العام يعني شكو نقول. وأما بناء على عدم التعدي كما هو رأي الأصحاب فلا يجري الترجيح فيها مطلقا. إذن هذه هي زبدة المخاض كما نقول، لكن قدامنا آراء، قدامنا مجموعة من الأقوال الخمسة اللي ذكرت أيضا نحتاج أن نوضحها. طبعا لا يخفى على حضراتكم الأصحاب عندهم أكثر من طريقة في طريقة الاستنباط. مثلا البعض أول ما يبدأ في الفقه تكلم، أول ما يبدأ يذكر الروايات في المسألة، يذكر الروايات ثم يبدأ بعد ذلك يضعف الروايات أو يقويها، ثم بعد أن يفعل ذلك يذكر آراء العلماء ثم يناقش آراء العلماء فيبدي رأيه. البعض لا، أول ما يبدأ يذكر آراء العلماء في المسألة، ثم بعد أن ينتهي من آرائهم يبين رأيه. مع الثالث أول ما يبدأ يذكر رأيه في المسألة، ثم بعد ذلك يناقش الآراء كما صنع الشيخ في المكاسب كثيرا هكذا. بل الشيخ في المكاسب صنع شيئا آخر، أن يذكر الحكم أولا ثم بعد ذلك يأتي لذكر الموضوع. أنا على خلاف الطريقة المتعارفة، لا بد أن نعرف الموضوع ثم بعد ذلك، وهذا صنع في المكاسب المحرمة دون البيع كثيرا. في المكاسب المحرمة يذكر الحكم ثم بعد ذلك يرجع إلى الموضوع، لكن يذكر رأي الشريف أولا ثم يبدأ لمناقشة الآخرين، يعني بطريقة قوية وعلمية. الآن نحن ذكرنا القول ما هو رأينا في المسألة، ثم ذكرنا أقوال آخرين. بعد أن نفرغ من قولنا لابد أن نناقش الأقوال الآخرين على وفق مبتنياتنا. هذه طريقة كما قلت، هكذا طريقة أكو، طريقة ثانية حسب المنهج الذي اختط العالم لطريقته. هذا التقرير هذا به شبه تكرار، وأنا أعتقد لأن هي دورتين فلفق بينهما المقرر، يبدو صاير نوع من التداخل. الآن قبل أن ننتقل إلى آراء يفترض خلصنا احنا رأينا بعد وبينا وجهة النظر، يفترض نبدأ أن نناقش. الآن هنا كررنا على ما سبق، لكن هذا التوضيح اللي ذكره هنا أوضح من التقرير اللي سبق وقلنا هذا مشوش، واستنسخنا بعض الأوراق من تقرير آخر حتى يتوضح المطلب، فحقه هناك. لكن لا مانع من باب التأكيد على مطلبنا حتى يقر أكثر أن نبينه ثم ننتقل إلى آراء الخمسة. يعني ما عندنا شيء جديد الآن، رأينا بينا. هاي الصياغة الجديدة يبدو صايرة من التداخل ما بين المبيض أعتقد والمسود، وإلا هو نفس الموضوع، ما عندنا شيء جديد يعني. وبعد هذا التوضيح لبعض المقدمات والملاحظات التي لها تأثيرها في هذه المسألة، شوف، نعود مرة أخرى للتعرف على رأينا فيها. ما عندنا شيء جديد، لكن من باب إقرار المطلب أكثر. فقد ذكرنا أن الحكم فيها يختلف فيما لو استند في الترجيح لبناء العقلة. أكو بعض تقارير شوفها مثلا تكمل المطلب ثم يبدأ يقول فقد ذكرنا بالأمس، حتى هاي الجملة مثلا المقرر مثبتها، هاي ما لها داعي. نحن نتكلم مع مطلب ذكر بالأمس، ذكر اليوم، استدرك بعد أسبوع، بالنتيجة هذا رأي. نعم من قضية تاريخية لا مانع، واحد يدونه من قضية تاريخية، أما أصل المطلب حتى لا يشوش يعني الرأي عندما يطرح بشكل واضح إلى المحصلين. قال فقد ذكرنا أن الحكم فيها يختلف من جهتين، فيما لو استند في الترجيح لبناء العقلاء يختلف عما لو استندنا فيه للتعبد بالروايات. سقال للتعبد والروايات عطف تفسيري يصير. وأما بناء على القول بالترجيح ببناء العقلاء، وأما لازم أما، أما بناء على القول بالترجيح ببناء العقلاء فالحق جريان الترجيح مطلقا في مورد العامين من وجهه. هو هكذا العبارة، فالحق جريان الترجيح مطلقا حتى في العامين من وجهه، فيشمل معنى الإطلاق هذا يشمل المتباينين والعامين، هو كلامنا على العامين داخلات أو مداخلات، والتنبيه السابع مبني عليها. هنا راح اللي قلنا سابقا، راح أعيد مطلبنا بعبارة أوضح مما سبق، اللي أقول هذا ناشئ من المسودة والمبيض. نجي الآن إلى أريد نوضح كلامنا إحنا. قال فلو فرضنا، أنا أقرأ هذا لأن هو مار بس مجرد نوقف عند بعض التوضيحات، أن زرارة وأبا بصير جاءتنا منهما روايتان، زرارة روى عن الإمام هذا القول قال أكرم كل عالم، هذا قول زرارة تقدم من عندنا سابقا. وأيضا أبو بصير روى عن الإمام عليه السلام لا تكرم أي فاسق، حتى يدل على الاستغراق الإطلاق. وروى أبو بصير عنه يعني عن الإمام الصادق لا تكرم أي فاسق. بين الأول والثاني عموم وخصوص من وجه، وين يجتمعان؟ يجتمعان في العالم الفاسق، في الفقير الفاسق. الأول يقول اكرمه والثاني يقول لا تكرمه، فتعارضا في المجمع. فهل نعمل مع الأول الكرمه أو نعمل مع الثاني ولا نكرمه؟ نريد حلا، هذا أصل السؤال هذا. قال فإنهما وإن كانا خبرين. زرارة عنده خبر، أبو بصير عنده خبر، لكن كل واحد منهما من الخبرين بلحاظ كاشفيتهما، لأن الخبر بكاشفية بحكاية، تمام، خبر وطريق إلى الواقع، بلحاظ الكاشفية والطريقية ينحل إلى أمر ثبوتي. المقصود بالأمر الثبوتي هنا يعني أمر إيجابي وأمر سلبي. الأمر الإيجابي بالأول إثبات الإكرام لكل عالم، اكرم كل عالم، إثبات الإكرام لكل عالم. الأمر السلبي ما هو؟ عدم تقييد العالم بالعادل، سلبي، عدم. ليس هناك تقييد بالعادل، لأن قال اكرم كل عالم، فهذا الثبوتي إثبات الإكرام لكل عالم. السلبي عدم تقييد الإكرام بالعادل. الثاني كذلك. وبالنتيجة تحصل بينهما أربعة أمور في كل حديث، كل رواية، كل خبر عندنا قيد ثبوتي وقيد سلبي، هما خبرين، فيصير عندنا أربعة. فخبر زرارة يكشف عن أمر ثبوتي إيجابي، وهو كون إكرام العالم محكوم بهذا الحكم الإلزامي وهو الوجوب. هذا الأمر الثبوتي وهو إثبات الإكرام للعالم. وعن أمر سلبي وهو عدم، لاحظ، عدم تقييد العالم بالعادل، ما مقيد، عدم هذا الأمر السلبي. وكذلك الأمر في خبر أبي بصير، فإنه يدل على أمرين: ثبوتي وهو حرمة إكرام الفاسق. لماذا قال؟ قال: لا تكرم أي فاسق. الأمر الأول عدم إكرام أي فاسق، والسلبي، سلبي مقصودة مأخوذ من يعني المضمون، شكون عندنا؟ هو قال لا تكرم أي فاسق، فالأمر الثبوتي عدم جواز إكرام أي فاسق. أمر الثاني وهو عدم تقييد الفاسق بمن؟ بالجاهل، ما قيد. ماذا قال؟ قال لا تكرم أي فاسق، ما قال لا تكرم الفاسق الجاهل، لا تكرم أي فاسق، فلم يقيد الفاسق بالجاهل. يعني شنو معنى؟ يشمل العالم. الأول لم يقيد بمن؟
بالعادل.
يعني لمن يشمل؟ الفاسق. يصير هذا؟ قطعا ما يصير. عندنا واجهة مشكلة الآن. فنرجع إلى طريقتنا السابقة. هل يمكن أن الإمام يعبدنا بالنقيضين؟ الجواب كلا، العقل يقول بها مستحيل. فنرجع نقول إما الإمام، التفت، لا يريد الإطلاق لكن كتمه لسبب من الأسباب. شنو نعبر عن هذا في مقام الثبوت؟ أو الإمام لا يريد الإطلاق وبينه، ما كتم الإمام، لكن زرارة غفل عن ذكر القيد في مقام الإثبات، في مقام الدلالة. لماذا لا بد أن نصنع هكذا؟ لأنه لا يمكن مع وجود القيد السلبي في كل منهما أن يعبدنا الله أو يعبدنا الإمام بذلك، لأن هذا يلزم منا من التعبد بالنقيضين أو الضدين. فكيف نصنع؟ العقل يقول هناك قيد، عقل يقول هناك قيد، الإمام القيد ملتفت لو يريده لكن ما استطاع لبينه، لأن هناك سبب عقلاء من أسباب الكتمان، الإمام كتمه. هسه كتمه تقية، كتمه يحافظ على الراوي، كتمه لسوق للكمال، كتمه لغرض إلقاء الخلاف، لكن يوجد سبب قطعا، نعلم بالسبب، يعني نعلم بالكتمان لكن نجهل السبب. وهذا العلم يدفعنا إلى أن لا بد أن نقيد، أو زرارة. الإمام بين، الإمام قال مثلا قال لا تكرم أي فاسق جاهل، جاهل ما سمعها زرارة أو أبو بصير ما سمعها، كان سريعا مثلا حديثا وحديث بعد حديث، فعندما دون مجموعة الأحاديث سقطت هذه العبارة منه. إمام بين زرارة غفل على القضية، والغفلة مدخل بالعدالة، مو متعمد، سقطت منه. كثير الآن من الناس الكبار يغفل عن بعض الأشياء، تمام؟ الغفلة مدخل بالعدالة. فنحن نعلم إما من الإمام والإمام عنده كان سبب للكتمان، أو من زرارة. النتيجة كلا الإطلاقين غير مرادين، ما يمكن اثنينات نتعبد بين.
سيدنا معذرة،
إن العرف
ما يستسيغ
هاي القضية السلبية والسلبية، العرف ما يستسيغها. ليش؟ لم نأتي بشيء مخالف للعرف. إذا كان من قبيل الناس العادي يقول هذا يحكي كلام كيف ما اتفق، أما من قبيل الإمام عليه السلام وراح تواجهنا هاي القضية، أنت راح تسأله أنا أسأل وفلان، أن الإمام يريد يكرم الفقير الفاسق يوم يريده، فشوفوا لنا حل. مو شخص عادي يلقي الأمور على عواهنها، ما يضر، تناقض متناقض. إمام في مقام يتصدى لبيان الأحكام الشرعية وهو شريعة، فكيف يصدر منا كلام ما يمكن التعبد به؟ العقل هكذا. هذا أشبه بقضية الظاهر يتعارض مع القضية العقلية.
اعتبار أن الإمام يستنزل العرف، يعني
مو يستنزل، يعني يقول معهم بالتناقض.
لا
ما يصير. الإمام عرفي، نعم مع العرف، لكن مو العرف المسامحين. العرف اليوم بكثير من الناس، الآن أكو ناس أطباء دقيقين من يتكلم بكلامه يراجع نفسه، عالم من العلماء الآن من يكتب من يلاحظ يكون دقيق جدا، فيلاحظ كلامه حتى لا يقع في محظور التناقض. فالإمام عليه السلام عندما يتكلم وهو الشريعة، فما يمكن شلون يعبدنا بأمرين متناقضين، فمعناته أكو مشكلة صايرة، وهاي المشكلة يقع فيها أمثال الإمام كثيرا، باعتبار الظرف. احنا قلنا في أسباب الكتمان الظرف كان قاسي، فبعض الأمور ما وصلتنا كما هي، فإما الإمام أراد التخصيص ولم يبين، أراد التقييد ولم يقيد لمحظور، أو بين لكن في الكتابة زرارة قد هو سقطت منه هذه الكلمة. عقل يقول هكذا، لابد من وجود شيء هكذا. نعم. قال ويتعارض، لاحظوا، هذان الخبران في الأمر السلبي. هنا قال لم أقيد بالعادل، يعني اكرم الفقير ولو كان فاسقا، لأن لم يقيد بالعادل. احنا قلنا عدم التقييد يعني نحط لها ولو، ما قيد، فما مشمول، يعني الفاسق مشمول بالإكرام. شو يصير العبارة؟ يعني اكرم الفاسق، اكرم العفو الفقير ولو كان فاسقا، لأن ما قيد. الثاني كذلك، لا تكرم أي فاسقين ولو كان الشكل اللي هو عالما، ولو كان عالما، فهنا يقول لا تكرمه وهنا يقول اكرمه، فراح نقع بهذا المحمول. قال وذلك لأننا نعلم، لاحظوا إجمالا، بأن إحدى هاتين القضيتين لا بد أن تكون مقيدة في عالم الثبوت حسب الواقع، ما يمكن إما الأولى مقيدة بالعادل وإما الثانية مقيدة بالفاسق، إن الآن ما مقيدات، لكن نعلم لابد أن يكون مقيدا. لماذا؟ لأن إذا يبقى على إطلاق راح نتعبد بالنقيضين، وهذا ما يمكن. فكيف نستكشف ذلك؟ إذن وصلنا إلى نقطة مهمة أرجو أن نلتفت، وصلنا إلى أمرين متناقضين، أمرين مختلفين. هنا بعد شنش نعمل؟ نعمل رأينا نرجح هذا دون هذا؟ ما يمكن. فلو بقينا نحن والقاعدة الأولية، أحسنت، احنا والقاعدة الأولية يتساقطان في هذا الفرد، العالم الفاسق يتساقطان، عالم غير فاسق، فاسق غير عالم، ما عندنا مشكلة، في هذا الفرد يتساقطان. هذا رأي من؟ رأي من قال، رأي من قال أن أدلة الترجيح لا تشمل العامين من وجه. شو عالجها؟ قال ما عندي قاعدة ثانوية بعد، قاعدة ثانوية ما عندنا، فقط قاعدة أولية الساقطة. وين نروح؟ في العالم الفاسق. أكو عندنا أصل لفظي؟ نروح له. ما عندنا أصل لفظي؟ أصل عملي. فالأصل يقتضي البراءة، أو الأصل يقتضي الاستصحاب، أو الأصل يقتضي الاحتياط. واضح؟ ما عندنا قاعدة ثانوية. سيدنا يقول هنا عندنا قاعدة ثانوية، هذا اللي يريد نوضح، عندنا قاعدة ثانوية. ما هي القاعدة الثانوية؟ يقول هنا يمكن أن نرجح، يمكن أن نعمل بالترجيح، كلامنا بالارتكاز العقلي مو بالتعب، يعني ما استفادنا الأدلة من الترجيحات من الروايات، استفادنا من سيرة العقلاء. شنو سيرة العقلاء؟ يقول الآن هاي عدم الريب اللي تكلمنا به، خلينا نجي الآن نطبقه هنا. قال وذلك لأننا نعلم إجمالا بأن إحدى هاتين القضيتين لا بد أن تكون مقيدة في عالم الثبوت والواقع، وإلا يعني إذا لم مقيدة لزم اجتماع حكمين متضادين في المجمع علي. أنا ما أعلم الشارع شريط، عند حكمين متضادين علي، أكرمة أو ما أكرمة؟ أكرمة يقول لي إيه، لا أكرمة يقول لي إيه، فما هو الموقفي؟ وهذا التعارض الناشئ من عدم التقييد يكشف بحسب الإن إما عن كتمان الإمام عليه السلام بنفسه، ماذا كتم؟ كتم القيد، عن كتمان الإمام القيد في أحد الخبرين. أعتقد للقيد مو صحيح، قيد لازم، القيد مو للقيد يتعدى بنفسه، صح؟ كتم الإمام القيد، عن كتمان الإمام القيد في أحد الخبرين. الإمام كتم لماذا؟ أحد الدواعي، يا دواعي الكتمان التي مرت هاي كنت تبقى بذهننا، هذا إذا كان الإمام هو الذي كتم، أو لحذف الرواة أحد الراويين حذف قيدا للقيد، أو القيد نفس الإشكال، أو حذف الرواة القيد غفلة أو شبه. كثير ما تحصل هذه المسألة، غفلة أو اشتباها، ما سمع ما دقق، المجلس لم يسع، لم يتمكن من سؤال الإمام ثانية، دونها هو أو لا مو هو، عندما نقلت بالنتيجة اشتباها، سأما الراوي مباشر أو الراوي بالنقل. ولذلك إخواني جدا مهم الحرص على النسخ القديمة. يعني الناس الآن تتنافس من يسمع نسخة وسائل عند المؤلف مثلا أو الكافي كتب الأربعة، يحرص أنها هاي النسخة الريتة، لأنه في التصحيف خصوصا بالسند، هذا هواية مهم هواية مهم بالسند، كثير ما تحصل حالات التصحيف بن وعن، مكثرها بن وعن. أنت من تجي مكتوب بن، تراجع الرجال ما عندنا واحد فلان بن فلان، رأسا مجهول، تخلص الرواية وقعت. من تجي تدقق هذا تبين مو بن، هذا عن، فطبقت تعرف منه، من روى عنه، هو من روى عن، انعرف هذا الشخص، خرجت الرواية من السقوط والهجران إلى الاعتبار. فالنسخ القديمة خصوصا بعض الكلمات الهيئة مالتها تتشابه، البعض أصلا السبعين والتسعين عندها مشكلة، تنتقل من سبعين إلى تسعين فارق عشرين سنة، عشرين سنة يعني ممكن هذا أن يروي عنا، إذا سبعين ممكن أن يروي عنا، فالرواية تخرج من الإرسال إلى الإسناد. فهذا مهم، كثيرا ما يقع فيه الإنسان غير معصوم، يعني يزيغ البصر عن أشياء قد الإنسان يشوف كتبها وما كتبها. إذا تلاحظون بأنفسكم الإنسان يريد ينقل نص من كتاب قدامه، من يظل يكتب يكتب فجأة يشوف أنه عبر من السطر إلى السطر اللي بعده، مجرد أخذ له صفنة باوع من رجع نقل الصف للكلمة أيضا موجودة. هاي القضية خصوصا اللي كان يكتب كثيرا تقع منه هذه المسألة، إذا كان على خوف على وجل قضية راح تكون أكثر، يعني ظروف الكتابة. فهذه المسألة مما يعني ما أقول يندر ولا أقول يكثر، لكن أقول يتوقع. فلذلك لابد من التثبت في هذه المسألة بشيء أو بآخر. فإحنا من خلال ما نرى من سقط الرواية رأسا، لأنه تذكرون منهجنا نلجأ إلى يا مرجح، الجهة قدمنا الجهة معناتها نعمل بالرواية مو سقط رأسا، أكو دواعي لما حصل. هنا كذلك يقول إما لأن الإمام عليه السلام هو الذي ترك، أو الراوي حذفه لكن غفلتان. إذن ففي الأمر السلبي يبدو الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.